بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. باب قول الله تعالى: والعاملين عليها. فهذه الآية الكريمة التي أوردها البخاري ليشير إلى أن العاملين عليها هم السعاة الذين يبعث بهم الإمام لجلب الزكوات. والعلماء متفقون أن العاملين عليها، يعني هؤلاء السعاة الذين يتولون قبض الصدقة، لا يستحقون على قبضها نسبة معلومة، يعني السبع أو الثمن. قد يقول قائل: الآية فيها قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثمانية أصناف، كل صنف يستحق الثمن. هذا غير صحيح. قال العلماء: العاملون عليها لكل واحد أجرة عمله على حسب اجتهاد الإمام، فلا يأخذ نسبة كما قد يتعارف بعض الناس على ذلك. فإذا الله تعالى قال: والعاملين عليها، أشار إلى السعاة الذين يتولون قبض الصدقة أولا. وتشير الآية في الوقت ذاته إلى أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين له أن يأخذ رزقا، يعني بنسميه اليوم نحن الراتب. من شغل بشيء من أعمال المسلمين فله أخذ الرزق على عمله، كالولاة والقضاة وشبه هؤلاء. وهذا سيأتي في باب مستقل في كتاب الأحكام، في باب رزق الحكام، يعني الرواتب التي تعطى لمن يلي أمرا من أمور المسلمين. هذا هو ما أشار إليه البخاري في قوله تعالى: والعاملين عليها. ثم قال: ومحاسبة المصدقين مع الإمام. إذن أراد من خلال هذا أن يخلص إلى أن هؤلاء العاملين يحاسبهم الإمام. إذا قال: ومحاسبة المصدق، المصدق الذي يأتي بالصدقة، الساعي هو العامل عليها، فالإمام يحاسبه وينظر يعني في المال الذي جلبه، هل فيه غير مال الزكاة الذي كلف بأن يجبيه. وجاء على هذا المعنى بهذا الحديث الذي قرأته عن أبي حميد الساعدي، وفيه قال أبو حميد: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. الآن البخاري اكتفى بهذه القطعة من الحديث لأن الترجمة فيها محاسبة المصدقين مع الإمام، لم يذكر الحديث بطوله. ولكن إذا قرأنا الحديث بطوله حينئذ تتضح كيف حاسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا العامل الذي هو من قبيلة الأسد. نعم، سأذكر لكم نص الحديث بتمامه. ويقول فيه أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، فلما حاسبه قال هذا العامل: هذا مالكم وهذا هدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. العفرة هي البياض المختلط بالسمرة، رأينا بياض عفرتي إبطيه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة لم يتساهل أبدا، ولم يتسامح، ولم يتهاون في هذه القضية التي قد يستغل فيها العامل منصبه ووظيفته لمصلحته الخاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلن هذا، ولم يجعله بينه وبين ابن اللتبية، وإنما عمد إلى المنبر النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس جميعا أن هذا خطأ لا يمكن أن يسكت عليه على الإطلاق. فإذا هنا ظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حاسبه لما وجد معه من جنس مال الصدقة ما ادعى أنه ليس من الصدقة. نعم، وقال العلماء: هذا الحديث أصل في محاسبة المؤتمن، أصل في محاسبة المؤتمن، وأن المحاسبة تصحح أمانته. يعني لا مانع ولو كنت أتمنت إنسانا على أمر أن تراجع له عمله، يعني اليوم فيما يسمى التدقيق، أليس كذلك؟ فتدقيق العمل ومراجعته والنظر فيه أعون على ضبطه وإحكامه وإتقانه على الوجه الذي يؤديه به صاحبه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام قرر مبدأ هاما جدا في حياة الأمة، وهو ألا يستخل أحد وظيفته للمصلحة الخاصة. وهنا هذا ابن اللتبية رضي الله تعالى عنه حينما أخذ هذه الهدية لم يخطر في ذهنه بأنها حرام، وأنه لا ينبغي أن يعطى الهدية، لأنه هو يقوم بواجبه، هو يقوم بواجبه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيعطي أجرة عمله. فلذلك البخاري صدر هذا الحديث بقوله تعالى: والعاملين عليها، يعني لهم نصيبهم من الزكاة ولهم أجرتهم من الإمام، فلا ينبغي أن يقبلوا هذه الهدايا على الإطلاق. نعم، والخليفة الراشد الخامس أو السادس حسب الأقوال، وهو سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، قد سمى الهدايا إلى العمال يعني الولاة رشوة. فقد أخرج ابن سعد، روى ابن سعد من طريق فرات ابن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيئا يشتري به رضي الله عنه. قال فركبنا معه، يعني هذا فرات بن مسلم يروي ما جرى أمامه، يقول فركبنا معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح، يعني هؤلاء أرسلوا له أطباق من التفاح. نعم، فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقط شمها ووضعها ورد الأطباق. يقول فرات ابن المسلم فقلت له في ذلك يعني لما لم تأخذها هدية جاءت إليك؟ فقال لا حاجة لي فيه. فقلت ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. للعمال بعدهم يعني للولاة بعدهم. وهذا الذي ذكره عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاء فيه حديث مرفوع وإن كان فيه ضعف، ولكن حديث ابن اللتبية يؤكده، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد برقم 23601، والطبراني كذلك من حديث أبي حميد نفسه الساعدي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. هدايا العمال يعني الهدايا التي تعطى للعمال غلول. وما الغلول؟ الغلول يعني هي الخيانة في المغنم، أن يأخذ من الغنائم قبل أن يقسمها الإمام، فهذه تسمى غلولا. فالخيانة في المغنم أو في مال الدولة يسمى غلول. فقال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. وأخرج الترمذي من رواية قيس ابن أبي حازم عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام منع معاذا أن يجتهد هو في نفسه فيأخذ شيئا من أموال الناس بغير إذن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له إنه غلول. فلا شك أن في هذا أمرا هاما جدا في منع إنسان ما أن يستغل وظيفته والعمل الذي هو فيه للمصلحة الخاصة. قال كذلك أحد شراح الحديث بأن هذا الحديث هل قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه، هو الأصل الذي اعتمده سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مقاسمة العمال ما يحصلون عليه أثناء عملهم. يعني كان سيدنا عمر لما يرسل والي إلى مكان ما تنتهي مدة ولايته يرجع هذا الوالي ينظر سيدنا عمر شو جاب قد الجمع بهالفترة، يكون عم يشتغل طبعا غير، فيقسم المال نصفين، نصف له ونصف يرد إلى بيت المال. فما الذي سوغ لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يجتهد هذا؟ قال العلماء هذا الحديث هو الأصل في ذلك. لما؟ قال لما يرى ما جنوه من أموال يعلم يعني أن ذلك من أجل سلطانهم، وسلطانهم إنما كان بالمسلمين، يعني لا شك يقول إنه قطعا بسبب كونه والي يكونوا راعوا يكونوا أهدوا في شيء من هذا. فأخذ سيدنا عمر بالحزم، فماذا فعل؟ كان يقاسم الولاة أموالهم اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم أولا جلس في بيت أبيه وأمه فيرى أيهدى له شيء أم لا؟ نعم، فهذا الاجتهاد من عمر يقول لولا الإمارة لم يهدى إليه هذا، وكان يأخذه كما عرفتم لا يأخذه لنفسه وإنما يأخذه لبيت مال المسلمين رضي الله تعالى عنه. إذن هذه القاعدة التي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقوم العمل الإنسان بوظيفته على أتم وجه دون أن يكون له منها انتفاع شخصي خاص، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي تستفاد من هذا الحديث بأنه، وهذه طبعا لطلاب العلم خاصة، قالوا من رأى متأولا أخطأ في تأويله خطأ يعم الناس ضرره عليه أن يعلم الناس كافة بموضع خطأه، وأن يشهر القول للناس ليحذروا من الاغترار به، ويعرفهم بالحجة القاطعة لهذا التأويل الفاسد. يعني ابن اللتبية تأول تأولا كان خطأ، يعني هو ظنه صوابا أهدي إليه فأخذه، فهنا لما تأول ابن اللتبية هذا التأويل الخاطئ كان الواجب على أهل العلم ماذا يفعلوا؟ يبينوا هذا التأويل الخطأ لكي لا يقع الناس به. وهذه القضية حينما يصدر أي إنسان مسألة فيها خطأ ما، نعم، أو يشرح آية فيها خطأ، أو يشرح حديثا يؤوله تأويلا خطأ ويمكن أن يقع الناس بسببه بكثير من الأخطاء، فأهل العلم ماذا عليهم؟ أن يبينوا. كيف يبينوا؟ يبينوا إذا شاع الخطأ، إذا شاع يبينوه كذلك معلنا، وإذا كان خاصا يكون البيان كذلك خاصا. فهنا هذه القضية ابن اللتبية جاء على ملأ من الناس وقال لهم هذا لي وهذا لكم، فلزم حينئذ من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له هذا التأويل الخاطئ. ولذلك صعد المنبر وتكلم هذا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه فائدة اليوم تعرف عند الدول بما يسمى المساءلة القانونية. هذه المساءلة القانونية هي من أهم أسباب وعوامل انضباط الحياة وانتظام الأعمال. حين يكون هناك مساءلة قانونية وراء أي عمل يضبط ويتقن ويحكم. متى يتسرب الخلل إلى الأعمال ومتى يتطرق الفساد إلى الحياة؟ حين لا تكون هنالك هذه المسائل القانونية اللازمة والحازمة، حينئذ يجد المبطل الطريق إلى الخطأ وإلى البطلان دون أن يردعه رادع ودون أن يمنعه عن خطائه مانع. فإذا اليوم إخواني في الدول، يعني في أكثر الدول، هذه المسائل القانونية أمر هام جدا لضبط الأعمال كلها، ما عاد يستطيع واحد يخطئ. نعم، طبيب لم يقم بعمله على الوجه الصحيح، تعجل في مثلا عمل جراحي إلى آخره، بالمسائل القانونية قد تلغى له ترخيص شهادته. فمن كان يعلم أن وراء عمله مساءلة ومحاسبة، حينئذ ماذا يفعل؟ يلتزم وينضبط. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه المساءلة القانونية التي تضبط الأعمال كلها وتمنع تسرب الخلل والفساد منذ كم؟ يعني سبق كل دول العالم، كل الحضارات، كل الأنظمة الإدارية كلها سبقها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل العظيم الذي قام به مع هذا العامل، وخاصة فيما يتعلق بأمور أموال الناس بعموم. الأمر الذي يستفاد منه كذلك من فوائد هذا الحديث جواز توبيخ المخطئ من قبل الحاكم. فهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وبخه، فماذا قال له؟ هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى يأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ فهذا في نوع من التوبيخ لكي لا يتجرأ غيره على أن يقوم بمثل ما فعل، ولكي لا يعود هو مرة ثانية إلى هذا الفعل الذي لم يوافقه عليه الشرع. إذن جواز توبيخ المخطئ، لكن ممن؟ من قبل من؟ من قبل سلطة أعلى منه. إيه نعم. أما لو كان جاء التوبيخ ممن هو دونه، فحينئذ قد يكون سببا لإشكالات وخلافات نعم لا يحمد عقباها. طيب، هذا ما هو يتعلق بهذا الباب، محاسبة المصدقين مع الإمام. الباب الذي بعده، قال البخاري: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابع أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. هنا البخاري أولا ذكر محاسبة العمال، وكان حازما مع من يعني عمل في الزكاة واستفاد لمصلحته الخاصة. الآن شوفوا الباب الذي بعده، الآن الحزم مو مع العمال، الآن الحزم مع مين؟ مع من سرقوا الزكاة. هذا الباب الثاني الذي ذكره الآن البخاري، حزم النبي عليه الصلاة والسلام مع الذين تلاعبوا أو سرقوا مال الزكاة. ومال الزكاة هو لمن؟ لعموم الأمة، لعموم الفقراء والمساكين. وهذا من بديع صنع البخاري رضي الله عنه بهذا الترتيب الرائع. أولا حزم النبي مع بده يعني يخلط بالزكاة مصلحة خاصة، الآن حزمه عليه الصلاة وصرامته المطلقة مع من سرق مال الزكاة. لذلك يقول هذا الحديث أن أناسا من عرينة اجتووا المدينة. طبعا الحديث معلوم لديكم أن هؤلاء ناس من عرينة، وفي رواية من عقل، عقل وعرينة، وفي الحقيقة هما هؤلاء الناس من عقل ومن عرينة، يعني بعضهم من قبيلة عقل وبعضهم من قبيلة عرينة، وكانوا ثمانية أشخاص، ثمانية كما ورد في الروايات التي سترد معنا في صحيح البخاري. هؤلاء قدموا المدينة وأظهروا إسلامهم، أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جلسوا أظهروا أنهم تضرروا بإقامتهم في المدينة. اجتووا، كلمة اجتووا يعني أصابهم داء الجوى، والجوى داء يصيب الجوف. فهؤلاء لما استوخموا المدينة كما في رواية أخرى بأن جو المدينة لم يناسبهم إلى آخره، شوفوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام رقته معهم وحرصه عليهم ورحمته بهم، ماذا قال لهم؟ قال: هذه نعم لنا إبل تخرج فاخرجوا معها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم أن يخرجوا ويشربوا من ألبان وأبوال إبل. إبل إيه؟ الصدقة. المراد بإبل الصدقة يعني إبل الزكاة التي هي ملك كما قلنا لأصحابها من الفقراء والمساكين إلى آخره. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ خرجوا وشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا. في رواية في سترد أن هذا الحديث ورد في مواطن عديدة، صحوا وسمنوا. في رواية صحوا وسمنوا. فلما صحوا وسمنوا ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي واشتاقوا الإبل. نعم، وكفروا بالله ورسوله. فكم جريمة فعلوا؟ أولا غدر. النبي عليه الصلاة والسلام هو أرسلهم مع الإبل لحريص على صحتهم وعافيتهم، فهم استفادوا من الإبل، وبعد ذلك قتلوا الراعي وشملوا عينه. يعني لم يكتفوا بقتله، قتلوه وشملوا عينه، ثم هربوا بماذا؟ بهذه الإبل. طبعا الآن هي جريمة كبرى، النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فماذا فعل؟ يعني ماذا يفعل النبي إزاء هؤلاء الغدارين المجرمين الخداعين؟ فورا أرسل في إثرهم فأتي بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لكي ينزل بهم العقوبة المناسبة قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. لما سملها؟ لأنهم هم سملوا أعين الرعاة. لذلك ورد في صحيح الترمذي إنما عن أنس إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. فلما سملوا النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتص منهم بمثل ما فعلوا، ولتكون عقوبة رادعة زاجرة لهم ولمن يسمعوا بقصتهم وبأحوالهم. يعني بعض الناس حين يقرأ هذه القصة ويقرأ أنه قطع أيديهم وأرجلهم وشمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون حجارة، قد يقول أنه والله عقوبة كانت أنه قاسي وصارم جدا. نعم، ليه؟ لأننا لا نعيش الحدث. لو كان الإنسان يعيش الحدث مثلا يجد أنه هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر طبيعي، هم غدروا. لذلك أبو قلابة راوي الحديث، نعم هنا راوي الحديث قتادة عن أنس، والذي روى الحديث عن أنس أكثر من واحد، من جملتهم قتادة ومن جملتهم أبو قلابة عبد الله بن زيد. أبو قلابة لما روى الحديث ماذا قال وعقب على هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو قال؟ قال: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يعني ما دركوا جريمة من الجرائم إلا فعلوها. وفي رواية قال أبو قلابة: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. وفي رواية ثالثة قال أبو قلابة: فما يستبطأ من هؤلاء؟ قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم جازما صارما حاسما. يعني هنا تأتي: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هنالك بعض المواقف يجب ألا تكون هنالك الرأفة لأنها تسد بابا كبيرا من أبواب الفتن والفساد. وأنا قلت إخواني يعني مسألة أنه لما يكون بعيد الإنسان عن الحدث بيكون تقييمه له ليس كمن عاشه، أما لما بيكون الإنسان هو عاش الحدث يجد بأنه ما يفعل به شو ما فعل فيه قليل. يعني مثلا حب قرب الموضوع شوي لأنه بعض الناس قد يأخذ من هذا القضية أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان قاسي كثير بهذا الأمر، وبينسى ماذا فعل أولئك. يعني دائما الناس يحنون ويرأفون بالمجرم وينسون الضحية، صحيح؟ بينسى الضحية، بينسى الذي جني عليه، وبيصير الرحمة بمن؟ بالمجرم اللي فتك وسفك وسمل العين وكذا، هذا نسيناه، توجه الحديث لمن؟ لهذا الذي يعني أقمنا عليه الحد وكان مجرما. فلما منعيش الحدث تتغير النظرة. أعطي مثال صغير كلياتنا سمعنا أو بعض الناس سمعوا، ما بعرف قصة صحيحة لما غلط، بس من باب يعني أنه بنعيش الحدث الإنسان، قد تكون صحيحة وقد تكون غلط، بس القصة وقع كان أليم جدا. شو القصة؟ أنه امرأة كبيرة في السن مثلا كانت في أحد الأسواق في مول من المولات، ما هيك؟ سمعتوا القصة؟ اي نعم. فكان في أمامها امرأة وبنتها، فشو قالت لها للمرأة؟ أنه رجاء خلي بنتك تساعدني بحمل هالأغراض لتحت. فديك بدافع الرحمة والمحبة شو عملت؟ قالت للبنت روحي، عمرها 17-18 سنة الله أعلم، روحي عاونيها. فنزلت عاونها، وإذ هي بخت عليها بالمصعد لحتى شو صار فيها داخل، طلعت من المصعد دايخة، قالت للموجودين الحرس تبع المول دخيلكم بنتي أنا شو صار فيها دايخة، جيبوا لي سيارة. فهدنك كمان بدافع الإنسانية جابوا سيارة، طلعت هي بالسيارة وراحت الله أعلم وين صار. هلا نحن نسمع هالقصة شو منقول لها؟ والله لنشوفها لهالمرأة هي شو من سايفيها، لن نتفى تنديف مثلا، أو نطلب من الدولة توقع فيها مثلا شو ما عملت فيها فهو قليل. ليه؟ لأنه شفنا الغدر، صح؟ لما يشوف الإنسان الغدر. فهذه القصة سواء وقعت أو لم تقع، فيما لو كانت كذلك الإنسان دائما حين يعيش الحدث يدرك كبر عظم الجريمة. هؤلاء كان جريمتهم عظيمة كتير، يجوا لعند النبي بايعوا على الإسلام، أهلا وسهلا، قالوا لهم رضنا، قالوا اطلعوا هاي الإبل، هاي مو إلي، إبل لمين؟ إبل الصدقة، روحوا اشربوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، نعم، فشربوا وصحوا الجماعة. فما كان ذا جزاء الإحسان، كان جزاؤه بالنسبة لهم الغدر، قتلوا الراعي وسملوا عينه وكفروا وارتدوا. فشدوا سافيهم النبي عليه الصلاة والسلام أنزل بهم هذه العقوبة الشديدة التي تناسب أمثالهم. نعم. ومع هذا كله أيها الإخوة، هنالك أمر يعني لا مانع من أنه نعرفه، وهو ما رواه قتادة عن ابن سيرين بأن قصتهم هذه كانت قبل أن تنزل الحدود، ثم نزلت الحدود. ما هي الحدود التي نزلت؟ نزلت آية المائدة. ما هي آية المائدة؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا هذه القصة قبل أن تنزل الحدود التي في هذه الآية. طبعا لا وقت لدي لأشرح الآية ومعنى، أو هل هي للتنويع أم هي للترتيب، لأن هنالك أقوالا يعني أنه الإمام هو الذي ينظر بالنسبة لهؤلاء الذين حد الحرابي أنه يقتلهم لما يصلبهم لما ينفيهم. هذه قضية نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله، مو هي موضع درسنا في هذا اليوم. لذلك حتى موسى ابن عقبة في كتاب المغازي ذكر، قال لما ذكر القصة تبوا لهذه القضية، قال موسى ابن عقبة وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلى بالآية التي في سورة المائدة. وإلى هذا مال البخاري، وإلى هذا مال الشافعي فيما نقله عنه إمام الحرمين في كتابه نهاية المطلب. وهذا كتاب نهاية مطلب، كتاب في الفقه الشافعي كبير وقد طبع حديثا. وكذلك روى البخاري في كتاب الجهاد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، فهذا كله كان متأخرا. وأما قصة هؤلاء العرنيين فكانت في قبل نزول الآية وقبل النهي عن المثلة وغير ذلك. إذن نحن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صارما مع من سرق أموال الزكاة وغدر وقتل الراعي ثم بعد ذلك كفر وارتد. الآن الشراح الحديث يقولون أنه من فوائد هذا الباب، يعني قد يكون هذه مثل ما ذكروا من فوائد هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام خص صنفا من أصناف الثمانية بهذه الزكاة. يعني هون شو قال؟ استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. هذا قاله ابن بطال، أنه غرض المصنف البخاري في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد، أنه عطاها لإيه؟ لابن السبيل. طبعا نوقش ابن بطال في هذه المسألة، قال وما أدراك، الحديث لا يوجد فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بذلك وصرف هذا عن غيرهم، يعني وهذا الحديث ليس فيه إلا أنه عليه الصلاة والسلام خصهم بمنفعة مال الزكاة دون الرقبة، يعني ما ملكهم الإبل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ملكهم الإبل وإنما أباح لهم أن ينتفعوا بألبانها وأبوالها فقط. إيه نعم. لذلك قال الحافظ ابن حجر، يعني غاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة صنفا دون صنف، ومع هذا ليس في الخبر تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصرف من ذلك شيئا لغير العرنيين. يعني الحديث ما عم يتكلم أنه عطى العرنيين فقط دون غيرهم، لكن كأنه والله أعلم بأن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهاون مع من سرق أموال الزكاة. واحد سرق بيت المال، شو مساي فيه؟ مثلا بيت المال الذي يعطى منه الفقراء والمساكين. فلذلك ترتيب البخاري، أولا لم يتساهل مع العامل، الثاني لم يتساهل مع من سرق أموال الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على أموال الزكاة، ومن جملة حرصه على أموال الزكاة لكي تذهب إلى أصحابها ماذا كان يفعل؟ لذلك شوفوا سؤال البخاري بعد ذلك، باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. شوف كان يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمها هذا التعليم من أجل إيه؟ من أجل أن تعرف لا تختلط بغيرها. لو واحد أخذها عرضا أو أخذها يعني عفوا ماذا يفعل؟ يرى عليها علامة. ولذلك كانوا كيف يعلموها؟ قالوا يكتبوا زكاة أو صدقة. فمتى ما تعلمت هالإبل أو الغنم كانوا يعلموا الغنم بآذانها، والإبل يعلموها برؤوس الفخذ لأنه موضع صلب فبيكون الإيلام فيه أقل. فتصوروا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على مال الزكاة ألا يضيع أو لا يسرق أو كذا، ماذا يفعل عليه؟ في له علامة، في له دمغة، يعني اليوم نحن بنسميها هذه الدمغة. ومين اللي كان عم يوسم إبل الصدقة؟ مين؟ النبي بنفسه لذلك اسمعوا هذا الحديث، يقول البخاري: باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. سيدنا أنس بن مالك أم سليم، تعرفوا الحكيم، أمه أم سليم، ولدت أم سليم، فلما ولدت ولدت من زوجها مين؟ أبو طلحة. أم سليم زوجها أبو طلحة. طبعا أبو طلحة ليس أبا لأناس، وإنما هو زوج أمه، يعني عم زوج أمه. أبو طلحة ولد له غلام هو عبد الله، هذا عبد الله. مين عم يروي الحديث هلا هون؟ مين عم يروي الحديث؟ ابنه إسحاق. شوفوا سبحان الله، هذا عبد الله اللي حنك النبي عليه الصلاة والسلام كبيرا وصار محدثا وروى هذا الحديث عن أبيه. فهون شوفوا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عم يتكلم عن مين؟ عم يروي عن عمه أنس ابن مالك كيف حنك النبي صلى الله عليه وسلم أباه عبد الله، أبو لإسحاق. نعم. فالمهم أنه أم سليم زوجة أبو طلحة ولد لها هذا عبد الله، فعبد الله أخو أنس ابن مالك لأمه لا لأبي. فانظروا أم سليم ماذا فعلت. قالت لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. يعني أرادت ألا يرضع شيئا قبل أن يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أنس أخذ أخوه من أمه ما هيك وذهب به إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا وجده يفعل؟ قال وجد بيده الميسم. ما هو الميسم؟ يعني أداة الوزن، الختم. إن عم وجد في يده الميسم يسم إبل الصدقة، عم يعلمها حتى ما تختلط بغيرها وحتى تحفظ. طبعا في رواية أنه وجدته يسم غنم الصدقة برواية صحيح مسلم، وهذه الرواية بأنه كان يسم إبل الصدقة، وليس بينهما تعارض. فما دام النبي كان عم يحط علامات للإبل، قد يكون عم يحط علامات للإبل وعلامات للغنم. علامات الغنم أين؟ في آذانها، وعلامات الإبل كانوا يضعونها في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب يقل فيه الألم. فإذا أرأيتم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة؟ ألا تضيع وألا تسرق وألا تختلط بغيرها. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ علمها. هذا كله من أجل مين؟ الفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، لئلا تضيع حقوقهم ولئلا يضيع نصيبهم من هذه الزكاة. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على ذلك. وقالوا من جملة الفوائد للوسم، لأنه يعني قال العلماء لو إنسان ما أراد أنه يتبرع، قال هالإبل مثلا صدقة، بدي أعمله صدقة، حط عليه صدقة، دمغه صدقة، بعدين أهدى لواحد أو أعطاه لواحد فقير، نزل على السوق فوجد صاحب اللي أهدي الصدقة يبيعه، فهل يشتريه؟ قال السنة أن لا يشتريه، ولو أهدى إياه ليه؟ حتى لا يعود بصدقته، وهذا ما جرى مع سيدنا عمر بن الخطاب. أهدى خيلا فرسا لرجل نزل إلى السوق فوجده يباع، فقال أنا أشتري هذا الفرس، لكن من فطانة وورع سيدنا عمر قبل أن يشتري سأل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه كل تصرف، كل عمل الآن تقدم عليه لأول مرة لا تعرف حكمه، قبل أن تباشره اسأل عن حكمه. فسيدنا عمر رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كذا وكذا، ورأيت خيلا أو فرسا بعت تصدقت بها تباع. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، لا تعد في صدقتك. يعني كلمة لا تعد في صدقتك اللي بتتصدق فيه إنالكم شو انساه خلاص، لا تطلع فيه ولا تنظر إليه نهائيا، دور على غيره لكي تكون أعمالك دائما في ازدياد. في عنا مسألتين اثنتين. المسألة الأولى موضوع الوسم. قلت لكم أن وسم الإبل والغنم لم تكن في الوجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حرم الوسم في الوجه. نعم، مع أنه وجه حيوان، انظروا هذا هو الرفق الحقيقي بالحيوان، هذا يعني الرفق بخلق الله. مع أنه حيوان يحرم الوسم في وجه الحيوان، لذلك الوسم إما بالأذن أو بأصول الفخذ. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر برقم 2116 قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. هذا بالنسبة لمن؟ الحيوان طبعا، للإنسان ممنوع قطعا. نعم، وروى جابر كذلك، أو روى مسلم برقم 2117 كذلك عن جابر، اسمعوا هذا الحديث عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه، فماذا قال؟ فقال لعن الله الذي وسمه. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذي وسم هذا الحمار في وجهه. فالوسم في الوجه حرام، نعم، كما أن الضرب على الوجه لابن آدم كذلك حرام، وهذا هو غاية التكريم العظيم لابن آدم ولخلق الله سبحانه وتعالى بشكل عام. المسألة الثانية التي أريد أن أقولها هي أنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أو سمح لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، من أبوال الإبل. الآن في كثير أبحاث عن موضوع شرب أبوال الإبل، لكن سأقول لكم هذه القضية العلمية العجيبة أيها الإخوة. الآن ثبت أنه بالنسبة للإبل بالذات، والإبل مخلوق متفرد في صفات لا توجد في سواه من الحيوانات، فلما قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لم يقل هذا لأن الإبل فقط حيوان يعرفه العرب ويألفونه، وإنما لأن الإبل لها مزايا وصفات وخصائص لا توجد في سواها. والآن طبعا إن شاء الله أعدكم بأن نأتي بهذه الصفات كلها. في الإبل خصائص لا توجد في سواها على الإطلاق. من جملة هذه الخصائص والصفات عند الإبل أن حمض البولة، حمض البولة طبعا قبل ما نتكلم، حمض البولة بشكل عام يخرج عند المخلوقات وعند الإنسان مع البول، حمض البولة يخرج مع البول. عند الإبل حمض البولة يخرج مع الغائط، مع البراز، فبول الإبل ليس فيه حمض بولي. سبحان الله، شغلة عجيبة. طيب شو السر في ذلك؟ شوفوا الخلق العظيم الرباني، السر في ذلك قال علماء الحيوان لو كانت حمض البولي تفرز مع البول لاستهلكت سوائل البدن، سوائل الجسم، والله سبحانه وتعالى قد هيأ الإبل لتعيش الجو الصحراوي لتتحمل فيه العطش، فجعل فيها من الخصائص ما تحافظ على أكبر قدر ممكن من السوائل. إذن شايفين خلق الله عز وجل ربنا سبحانه الآن هذا في الدنيا، في الدنيا خلق يختلف عن خلق آخر. فلما الآن بنسمع إنه أهل الجنة لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يتمخطون، شلون تتصير هي بسيطة؟ ربنا عز وجل بيغير ترتيب الخلق. إذا كان في الدنيا اليوم نحن نرى خلقا يختلف عن بقية المخلوقات، لذلك ربنا قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والآن سؤال بدي أعطيكم يا مين بيجيب لي خصائص الإبل؟ بحثوا فيه مثل ما بحثنا بالعنبر، والأخوة الله يجزيهم الخير أتوا بالأسئلة أو الجواب عن العنبر، عدد جيد من الأخوة الله يجزيهم الخير كتبوا جواب عن العنبر، والأجوبة كلها تقول بأن العنبر هو يوجد في أمعاء الحوت، في حوت اسمه العنبر، حوت يدعى العنبر ويسكن في المحيطات الواسعة. نعم، وهذا الحوت العنبر نتيجة لالتهامه كميات كبيرة من الطعام تزيد عن حاجته فلا يهضمها، يفرز حولها مادة تحميه من شرها. هذا شغل مين يا جماعة؟ شغل رب العالمين. يفرز حولها مادة تحميه من شرها، يقذفها آخر الأمر إلى البحر عن طريق القيء، باعتبار تلعي نفسه يعني. نعم، فيقذفها إلى البحر، ووزنها قد يصل إلى 100 رطل، فيتلقفها الإنسان، وهي مادة لها قوام الشمع باهظة الثمن، لونها رمادي أو أبيض أو أصفر أو أسود، أجوده أنواعه الأشهب القوي ثم الأزرق ثم الأصفر، ويستخدم لأغراض طبية متعددة. نعم، يعني له استعمالات طبية، ويستعمل كذلك في صناعة العطور باهظة الثمن. يعني هي تقريبا خلاصة ما ذكره الإخوة في قضية العنبر. هلا شو السؤال؟ عن بول الإبل وعن خصائص الإبل، فارجعوا وابحثوا فستجدوا في ذلك خيرا كبيرا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.